إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الإخوة الحاضرين والمشاهدين في هذا اللقاء المتجدد في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن ومع تفسير آيات مباركات من سورة طه. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. عرفنا مما سبق أن السحرة حين رأوا الآية الكبرى آمنوا بالله رب العالمين، رب موسى وهارون، فانطلق فرعون يهددهم ويتوعدهم بالتعذيب والقتل. فما كان جوابهم إلا أن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض. فغاية ما تصل إليه أن تكون سببا في موتنا، والموت هو الذي يمنعنا من دخول الجنة وقد اشتقنا إليها، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. في قولهم رضي الله عنهم إنا آمنا بربنا ليغفر لنا دلالة على أن أعظم ما تنال به المغفرة الإيمان، أعظم الوسائل التي يتحصل بها العبد على مغفرة الله تعالى له الإيمان بالله عز وجل. ولذلك كثر ذكر الله تبارك وتعالى لهذه الوسيلة في كتابه الكريم. يقول الله تبارك وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن عباد المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ويوم القيامة حين يشتكي أهل النار لله عز وجل ويسألون الخروج منها يقول الله تبارك وتعالى لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فأعظم وسيلة تتحصل بها على مغفرة الله لك أن تؤمن بالله عز وجل. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا. تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإيمان بالله عز وجل من أعظم الوسائل التي يتحصل بها الإنسان على مغفرة الله تبارك وتعالى له. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وهل كان أكرههم؟ لقد جاءوا يسألونه الأجرة على سحرهم هذا، ويسألونه عما سيعطيهم وأي المنازل سينزلهم، فأين الإكراه؟ السلطان له دائما شوكة وله دائما خوف في القلوب، حتى لو طلب عملا بأجر فإن العامل لا يستطيع أن يتأخر عنه ولو كان سيعطيه أجرا.
في حين أن غير الملوك والسلاطين لو طلبوا ذلك العامل بأجر فعندهم فرصة أن يعتذر إليهم، فكان الإكراه حاصلا. قالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير لنا منك. الإيمان قربنا من الله عز وجل، وأنت كنت تعدنا أن تقربنا منك على سحرنا، والله خير لنا منك، وثواب الله خير لنا من ثوابك الذي وعدتنا عليه من الأجر، والله خير، وثواب الله خير، وثواب الله أبقى لنا من ثوابك، لأنك حين تعطينا فسننفق في هذه الدنيا ونلقى الله تبارك وتعالى بلا شيء مما أعطيتنا أو جمعنا من غيرك. أما ثواب الله تبارك وتعالى فهو باق لنا عند الله عز وجل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والله خير وأبقى. ثم انتقلوا إلى موعظته ودعوته وتذكيره، فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وتستفيد من هذا أن الإنسان يجب أن يحمل هم الدعوة، ويجب عليه متى تعلم شيئا من الدين أن يبلغه، فلمجرد أن تحول السحرة من الكفر إلى الإيمان انطلقوا داعين إلى الإيمان محذرين من الكفر. شأنوا في ذلك شأن الجن الذين استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خبروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين داعين إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزل عليه. فيجب على كل مسلم أن يعنى عناية كبرى بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى الإيمان بالله. إن الدعوة إلى الله وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال عز وجل له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. إنه من يأتي ربه مجرما، إن الحال والشأن أنه من يأتي ربه يوم القيامة ويلقى ربه يوم القيامة حالة كونه مجرما، فإن له جهنم، فإن لهذا المجرم جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. والمراد بالمجرم هنا والمراد بالإجرام الكفر بالله عز وجل، والمجرم هو الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى قابل بين المسلمين والمجرمين، قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وهؤلاء سحرة فرعون قابلوا أيضا بين الإيمان والإجرام، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا، فقابلوا بين الإجرام والإيمان. فالمراد بالمجرم هنا الكافر الذي لقي الله غير مؤمن به، فمن لقي الله غير مؤمن به فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وما هم منها بمخرجين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة طيبة تستحق أن تسمى حياة. إنسان ملقى في النار معذب أبدا، فلا هو حي ولا هو ميت. وقد قال الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ف فسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجهم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأت ربه يوم القيامة مؤمنا به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، من يلقى ربه يوم القيامة مؤمنا به ومؤمنا بكل ما أمر الله بالإيمان به وقد عمل الصالحات مع الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والأركان، والإيمان إذا تمكن من القلب أثمر العمل الصالح، ولا بد الإيمان إذا تمكن من القلب أثمر العمل الصالح ولا بد. يقول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل ضربه الله تعالى للكلمة الطيبة، لكلمة التقوى، لكلمة التوحيد، لكلمة لا إله إلا الله، إذا ضربت بجذورها في أرض القلب ارتفعت أغصانها وفروعها بثمارها على الجوارح أعمالا صالحة تصعد إلى السماء صباح مساء. فلا بد مع الإيمان من صالح العمل، إنه ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. وحين تقرأ القرآن الكريم ترى الله تعالى دائما يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد شهد الله تبارك وتعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات ببلوغ حقيقة الإيمان والصدق في قولنا في قولهم ربنا الرحمن. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه أركان الإيمان، هذه أصول الدين. ثم ذكر العمل فقال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، يعني في قولهم ربنا الله وأولئك هم المتقون. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى في الجنة، والجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن، جنات عدن بدل من الدرجات العلى جنات عدن. ومعنى جنات عدن أي جنات إقامة وبقاء وخلود، جنات عدن خالدين فيها أبدا، فأهل الجنة إذا دخلوها خلدوا فيها أبدا، وكذلك أهل النار إذا دخلوها خلدوا فيها أبدا، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع على سور بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون ويا أهل النار فيشرئبون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت، فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت ثم ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل هذه الدرجات العلى بفضله وكرمه. ثم نستأذنكم في فاصل قليل نعود بعده لمواصلة حديثنا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين، لنواصل اللقاء مرة ثانية في تفسير الآيات المباركات التي معنا من سورة طه. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى خالدين فيها، وذلك الجزاء المذكور بالجنة وما فيها، وذلك جزاء من تزكى، وذلك جزاء من تزكى. ولقد قال موسى عليه السلام لفرعون كما حكى الله سبحانه وتعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فتزكية النفس غاية من غايات بعثة الرسل، تطلع إليها الخليل إبراهيم عليه السلام وسأل الله ربه أن يبعث في ذريته رسولا لهذه الغاية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت الحكيم. وامتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بإجابة دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتزكية النفس أمر في غاية الأهمية، تبعث من أجل الرسل وتنزل من أجل الكتب. ولذلك حكم الله سبحانه وتعالى بالفلاح على من استجاب، وبالخيبة والخسران على من لم يستجب. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تزكية أنفسنا خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده. وهذا الفاصل ملحوظ من الآيات، بعدما انتهى هذا المشهد، مشهد مناظرة السحرة لموسى، انتهى بإيمانهم به واتباعهم إياه. هنا يسكت ربنا سبحانه وتعالى عن ذكر الأحداث المتتابعة المتكررة المتتالية والمواقف الدعوية التي قام بها موسى عليه السلام لفرعون حتى يتبعه على ما جاء من عند الله. ويذكرنا الله تبارك وتعالى بالنهاية، أن في النهاية فرعون أبى واستكبر وأصر على الكفر، كما قال تعالى في سورة الأعراف: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذن حقت عليهم كلمة العذاب بعد هذا الإصراء. ولكن من سنة الله تبارك وتعالى مع الكافرين ألا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، فإذا أصروا على الكفر من سنة الله عز وجل ألا يعذب الكافرين ورسولهم فيهم، بل يأمر الله تعالى الرسول بالخروج من بين قومه، فإذا خرج نزل العذاب على قومه الكافرين، كما قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ولذلك ما إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجر إلى المدينة إلا ونزل عذاب على أهل مكة بعد 17 شهرا من الهجرة في غزوة بدر، في غزوة بدر، وسلط الله تعالى رسوله والمؤمنين على المشركين فساموهم سوء العذاب في هذه المعركة. وقال الله تعالى أيضا للوط عليه السلام بعدما حقت كلمة العذاب على قومه: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. فلما خرج نزل العذاب على قومه. فلما أصر فرعون وملأه على الكفر استحقوا العذاب. فبناء على هذه السنة أن يخرج الرسول من بينهم أولا حتى ينزل العذاب، أوحى الله تعالى إلى موسى أن أسر بعبادي. وفي هذه الإضافة ما فيها
من التكريم والتشريف لبني إسرائيل. وبذلك يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فكان بنو إسرائيل في ذلك الزمان أفضل الناس وخير الخلق بإيمانهم بالله عز وجل. أما بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأفضل الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. وما معنى الإسراء؟ السير ليلا، السير ليلا، لأنه سيخرج هربا من فرعون، فلا بد أن يتسلل لوادا حتى لا يشعر به فرعون فيمنعه من الخروج. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وكأنه من الابتداء موسى عليه السلام متوجه نحو البحر، وهو يعلم أن فرعون سيخرج في طلبه ولكن لن يدركه أبدا، وأن الله سبحانه وتعالى سينجي بني إسرائيل من البحر إلى الشاطئ الثاني ويغرق فرعون وملأه. قال: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. إذا ضربت البحر بالعصا انفلق، فكانت فيه الطرق اليابسة الجافة التي هي تستطيع أن تقول الآن أفضل من الأسفلت. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف أن يدركك فرعون من ورائك، ولا تخشى غرقا من الإيه؟ من البحر. لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى غرقا في البحر. ولذلك لما انتهى موسى عليه السلام إلى البحر وكان فرعون قد جمع الجموع وجند الجنود وجيش الجيوش وخرج في طلب موسى وبني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انظر إلى هذا التأكيد، إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، سنظل هكذا قائمين ثابتين في مكاننا حتى يأتوا فيأخذونا ويلقوا القبض علينا. قال موسى بكل ثقة: كلا. لماذا؟ لأن الله أوحى إليه حين أمره بالخروج من مصر: لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم من اليم ما غشيهم، نكر الله سبحانه وتعالى ما غشيهم. قال العلماء: في هذا التنكير إشارة إلى تعظيم ما غشيهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن في مواضع أخرى أن فرعون حين انتهى إلى الشاطئ الأدنى من مصر وكان موسى وبنو إسرائيل في وسط البحر، وقف فرعون حائرا: أيتبعهم أم يرجع؟ ولكن لقدر الله سبحانه وتعالى تجاوز فرعون بجنوده البحر، فحتى إذا كان في وسطه كان موسى قد خرج إلى الشاطئ الثاني، والله تبارك وتعالى كان قد أمر موسى: واترك البحر رهوا، اتركه كما إيه؟ كما خرجت منه على طرقي وفجاجي، حتى يغري فرعون بالعبور والنزول. حتى إذا خرج موسى وكان فرعون وجنوده في وسط البحر، أمر الله تبارك وتعالى المياه فاجتمعت والتأمت، فكان فرعون وملأه من المغرقين، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. هذا تكذيب من الله عز وجل لفرعون. حين قام مؤمن آل فرعون يعظهم ويذكرهم ويؤمنهم باتباع موسى والإيمان به: إن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يا قوم لكم الملك اليوم فمن ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وكذب الأبعد، كذبه الله تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى. ويوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، كما أوردهم الغرق في الدنيا يوردهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. ولا شك أن في إنجاء بني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وملئه وهم ينظرون فضل من الله عظيم على بني إسرائيل، ولذلك ذكرهم الله به فقال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. يقول العلماء الإنسان بحاجة إلى دفع المضار وجلب المنافع، وهو إلى دفع المضار أحوج من جلب المنافع، فلذلك بدأ الله تبارك وتعالى في تذكير بني إسرائيل بنعمه بنعمة دفع المضار قد أنجيناكم من عدوكم، ثم ذكرهم بالنعم والمنافع. والمنافع قسمان دينية ودنيوية، والدينية أهم من الدنيوية، فذكرهم الله تبارك وتعالى بالمنافع التي حققها لهم وبدأ بالدينية لأهميتها. قال وواعدناكم جانب الطور الأيمن. لماذا واعدهم الله تعالى جانب الطور الأيمن؟ حتى يؤتي موسى التوراة. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فكانت المواعدة لموسى. والله يقول لبني إسرائيل وواعدناكم، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أمر موسى أن يختار من قومه 70 رجلا يذهبون معه حين يتلقى التوراة عن الله سبحانه وتعالى. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. لما عبروا صحراء سيناء، أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا نبات، فهم إذن بحاجة إلى طعام يأكلونه وماء يشربونه، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم من السماء الطعام المن والسلوى. أما السلوى فهي طائر حسن جميل ذو لحم طيب طري مشتهى. وأما المن فقد قال فيه بعض العلماء هو نباء عسل نزل على ورق الشجر، عسل نزل على ورق الشجر. والراجح من أقوال المفسرين أنه لا يجوز تقييد المن بهذا العسل ولا تخصيص به، وإنما يطلق المن كما أطلقه الله تعالى، وهو في الإطلاق المراد به كل رزق يأتيك من الله بلا كسب منك، كل رزق يأتيك من الله بلا كسب منك. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمن كل ما يأتيك من رزق الله بلا كسب منك. ومن هنا جاء الحديث الصحيح الكمأة من المن، الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. والكمأة نبات صغير ينبت في الصحراء أشبه ما يكون بالبطاطس الصغيرة، البطاطس الصغيرة هذه حجمها الكمأة تشبهها. قال الكمأة من المن، من المن لماذا؟ لأنها تنبت بفضل الله عز وجل بلا سبب من الإنسان. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، إذن كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تطغوا في رزق الله. كيف يكون الطغيان في رزق الله؟ الطغيان في رزق الله يكون بكسبه من الحرام، والطغيان في رزق الله يكون بإنفاقه في الحرام، والطغيان في رزق الله يكون بالاستعانة به على معصية الله عز وجل. هذا كله من الطغيان في رزق الله. والله ينهانا أن نطغى في رزق، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. والغضب صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، فالله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فالطغيان في رزق الله سبب لغضب الله على الطغاة. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن يهوى من أعلى كيف تكون نهايته؟ الهلاك والخسران. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، لأن من غضب الله عليه ولعنه فأمه هاوية، وبئسة الهاوية، وبئسة المنزلة، وبئس المثوى. ثم رغب سبحانه وتعالى بعد هذا الترهيب فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستطيع الآن أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أهمية التزكية وأنها الموجبة للجنة، فكيف يزكي الإنسان نفسه؟
نعم، عرفنا أهمية التزكية وأنها غاية من غايات بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالسائل يسأل: كيف يزكي الإنسان نفسه؟ تزكية النفس تكون بالتزام عبادة الله عز وجل، بالقيام بعبادة الله وأداء فرائض الله عز وجل. فالعبادات كلها شرعت لتزكية النفس. يقول الله تعالى في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا قام الإنسان بما فرض الله عليه وترك ما نهاه الله عنه فقد زكى نفسه. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين فعل الواجبات التي تزكي النفس وترك المحرمات التي تزكو النفس بتركها في قوله سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر هذا السياق القرآني المبارك في سورة المعارج. فتزكية النفس تكون بالتزام ما أمر الله به وترك ما نهى الله تعالى عنه. نعم، وإياكم. تفضل.
جزاك الله خير يا شيخنا عن هذا الشرح وهذا التوضيح. ولكن الذي في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا آيتين وهي اليد والعصا، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أريناه آياتنا، بصيغة الجمع. فما هي هذه الآيات؟
جزاك الله خير. يقول إن الله تبارك وتعالى أرى موسى قبل أن يبعثه إلى فرعون آيتين: ألق ما في يمينك فتصير حية، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. ومع ذلك الله تعالى يجمع فيقول: ولقد أريناه آياتنا كلها، ولم يذكر إلا آيتين. الجواب أن الله تعالى قال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هذه 9 منها العصا واليد، ومنها ما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فالله سبحانه وتعالى بعدما كذب فرعون وأبى أن يؤمن بموسى وما جاء به عند الله وأصر على الكفر، تتابعت عليه الآيات. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. كلما أخذهم الله بشيء سألوا موسى أن يدعو الله أن يرفع عنهم ما نزل بهم وسيؤمنون، فيسأل موسى ربه فيكشف عنهم العذاب ثم يعودون، وهكذا. فتسع آيات هي المراد بقوله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها. وكل آية منها تكفي للإيمان بالله عز وجل، ولكن من ختم الله على قلبه فمن يهديه من بعد الله؟ أعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. وعلى أمل بلقاء بكم آخر قريبا إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.